بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف.
مرحبتين. هذا القطاع اللي هو حديث هذه الحلقة هو قطاع يؤثر علينا كلنا بشكل يومي وبشكل مستمر. هذا القطاع هو قطاع النفط والغاز. السؤال اليوم، إيش هي التحديات اللي تواجه هذا القطاع؟ وهل ما زلنا بحاجة إلى النفط والغاز اليوم؟ وإيش هو مستقبل هذا القطاع؟ للحديث والإجابة على كل هذه الأسئلة ضيفنا راح يكون حمد بن محمد لوهيبي، مدير أصول الغاز في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا، حياك الله حمد لوهيبي في بودكاست قفير، شرفتنا وشكرا على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا أخوي سالم، وسعيد بتواجدي معكم في هذا البودكاست المتميز.
بارك الله فيك. إيش سر حساسية قطاع النفط والغاز في مسألة في كل القطاعات الثانية؟ هو يتأثر ويمكن يكون أكثر تأثيرا منه تأثرا، لكن إيش السر؟
نعم، طبيعي بالنسبة للاقتصاديات أو الدول اللي تعتمد على النفط في اقتصادياتها. سلطنة عمان الاقتصاد قائم على النفط، وأيضا كثير من دول العالم تتنوع بين منتج ومستهلك، مستهلك للنفط. فهذه السلعة هي النفط، وهي الأكثر مبيعا والأكثر تداولا في منصات التداول والاستثمار، فيعطيك أهمية هذه السلعة كنفط، واللي يدخل في تطبيقات واستخدامات مختلفة. ربما البعض يربط النفط بالسيارات كوقود للسيارات فقط، ولكن النفط يدخل في صناعات أكثر بكثير عن السيارات، صناعات التحويلية، الطيران
والشحن
والمواد البلاستيكية، كلها من مشتقات النفط. فلذلك الطلب إذا تم قطع الإمداد أو تخفيض الإمداد من النفط، تأثر الطلب، تأثر المستهلك، ارتفعت الأسعار لهذه السلعة اللي تستخدم النفط. فهي عبارة عن دائرة بين مستهلك، بين منتج ومستهلك، ومترابط شديد. حياتنا اليومية الحين نلبس الساعة من الجلد والبولسترين والبلاستيك في كل مكان، هذه كلها مواد مصنوعة أو تدخل فيها منتجات النفطية. فإذا توقف الإنتاج، توقف الصناعات هذه، تأثرت على الدورة الحياتية للناس. فلذلك الطلب على النفط وإمدادات النفط حساسة جدا، والتداول فيها ربما يعتبر من الأعمال الدقيقة والشاقة، والذي يتداول النفط يتابع هذه المتغيرات دائما لكي يضمن وصول النفط إلى المستهلك النهائي له.
عجيب عجيب. يعني حتى مثلا أسعار الذهب،
نعم،
متأثرة بالنفط، ما فقط الصناعات، قطاعات ثانية متأثرة، قطاع النقل،
نعم،
يتأثر بالنقل البري، النقل البحري وغيرها، كله يتأثر بأسعار النفط.
صحيح، لأن كل هذه مكونات الاقتصاد. النفط مكون من مكونات الاقتصاد والحراك الاقتصادي. إذا قل النشاط الاقتصادي، قلت الصناعات، وسيقل الطلب على النفط فيما بعد. فلذلك هي سلسلة مترابطة عبارة عن عدة مكونات، وهذه المنظومة الاقتصاد القائم على النفط ومكونات ومشتقات النفط.
عجيب. زين، خلينا نأخذ هذه السلسلة إلى الوراء،
نعم،
ونبدأ فيها من أول يعني تقنيات استكشاف النفط. أريدك تأخذنا في هذه الرحلة حبة حبة عشان نعرف كيف أصلا يتم استخراج النفط.
نعم، طبعا تاريخ النفط يعود إلى عام 1986 تقريبا، في روايات تم اكتشافه في ولاية في ولايات أمريكا، وفي رواية في باكو، ولكن تدرج فيما بعد. وإذا ما نظرنا إلى تاريخ النفط في عمان بالتحديد، تم منح أو بدأت محاولات التنقيب والاستكشاف قبل قرن تقريبا من الآن، يعني عام 1925 تم منح شركة أجنبية لعمل مسوحات والتنقيب عن النفط لمدة 3 سنوات تقريبا، ولكن لم يتسنى إيجاد النفط. وأيضا بحكم صعوبة الطبيعة الجيولوجية في عمان والأوضاع السياسية الغير مستقرة آنذاك، ومن ثم في عام 1937 للميلاد تم منح شركة أخرى اسمها شركة الامتيازات النفط المحدودة، والتي أوكلت شركة اسمها شركة تنمية أو شركة نفط عمان وظفار آنذاك، والتي هي شركة تنمية نفط عمان حاليا. تم منح امتياز تنقيب واستكشاف عن النفط، واستمرت المحاولات مع استخدام عدة تقنيات إلى عام 1962 للميلاد. في هذا العام تم الإعلان عن اكتشاف كميات تجارية من النفط في حقول وسط عمان، جبال وفهود، ولا زال منتجات هذول الحقول. بعدها فترة بسيطة تم مد خط أنابيب أو أنبوب نفط من وسط عمان إلى ميناء الفحل، وتصدير أول شحنة للنفط عام 1967 للميلاد،
بعد 5 سنوات يعني
تقريبا. فمن ذاك الوقت بدأ تقريبا عصر النفط في عمان والغاز، وتوالت الاستكشافات ومع تقدم التقنيات والمعزز للإنتاج، وأيضا هذه التقنيات تزيد من تنافسية الإنتاج. كان في وتيرة تصاعدية لإنتاج السلطنة من النفط، إلى أن وصلنا اليوم 2023، نهاية 2023 المتوسط اليومي لإنتاج السلطنة من النفط قرابة 1,000,000 برميل يوميا، ومن الغاز قرابة 5 مليار قدم مكعب يوميا، بفضل تراكمات والنجاحات التي مرت بها الشركات في الاستكشاف والإنتاج.
رهيب رهيب. إيش عن يعني الاستكشاف نفسه؟
نعم.
كيف تتم عادة؟ إيش الـ إيش الـ إيش الآلية؟ إيش الخطوات اللي تتم فيها عملية استكشاف النفط الغاز؟
جميل. ربما نعرج عن مراحل هذه الصناعة، صناعة الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. بالفعل تبدأ بمرحلة الاستكشاف. هذه المرحلة عادة تشمل مسوحات زلزالية تكشف وتعطي تصور عن طبقات الأرض والجيولوجيا اللي تحت الأرض، وأيضا تشمل حفر آبار تقييمية واستكشافية، ودراسة الطبيعة الجيولوجية لهذه المنطقة. فعادة تستمر هذه المرحلة من 3 إلى 6 سنوات.
6 سنوات؟
نعم، 3 إلى 6 سنوات، يعتمد على حجم وتعقيدات المنطقة اللي يتم اكتشافها. ومن بعد هذا المرحلة يأتي قرار النهائي أو قرار الإعلان عن وجود كميات تجارية أم لا. إذا تم الإعلان عن وجود كميات تجارية من النفط أو الغاز، يتم استكمال الصناعة إلى المرحلة التالية. إذا لم يتم الإعلان عن هذا الاكتشاف، يتم التوقف وتنسحب الشركة اللي المشغلة لهذا الفترة.
إيش يعني كميات تجارية؟
نعم طبعا مثل ما ذكرت جزء من الأنشطة مرحلة الاستكشاف هو قياس مدى تدفق النفط والغاز من الآبار. طبعا يتم حفر بئر نفط ومستهدفين نقطة معينة أو طبقة معينة من في باطن الأرض. فإذا لم يتم ضخ النفط أو الغاز من هذا البئر بكمية كافية بحيث تزيد عن تكلفة البئر نفسه فيعتبر هذا إعلان تجاري. يعني ما يتم إنتاجه من هذا البئر يكفي وزيادة عن قيمة أو تكلفة هذا البئر. وأيضا يعملوا بعض الدراسات التي تعطي احتمالية حجم أو كمية النفط والغاز الموجود. فهذه الدراسات وهذه الاختبارات المقياسية للإنتاج تحدد هل هذا المكمن النفطي أو الغازي مجدي اقتصاديا أم لا. وهذا القرار عادة قرار مهم جدا ودقيق ويدرس بعناية لأنه يمهد للمرحلة التالية.
ممتاز ممتاز. الموضوع هذا مرتبط بالكمية ككمية ولا هناك إحداثيات أخرى مثلا ضغط وجود مياه؟ هل هو مرتبط بأنه غاز ونفط ولا هناك أشياء أخرى يعني؟
نعم طبعا يعتمد على الكمية وعلى نوع النفط المتواجد في باطن الأرض. مثل ما تفضلت نعم عادة يوجد النفط أو الغاز مع الماء وربما ننتج الماء أكثر عن النفط. ولكن ما دام الكمية النسبة الإنتاج النفط من إجمالي إنتاج هذا البير بحكم سعر النفط أعلى بكثير عن سعر الماء ونقوم بدراسات تقريبا أو حسابات معينة لقياس أو معرفة كمية النفط أو الغاز اللي تعطينا الجدوى الاقتصادية من هذا البئر. فصحيح يوجد ماء يوجد غاز في التربة مع بعض ولكن ما يهم هو نوعية البترول أو النفط وأيضا كميته. في أكثر من نوع من النفط ربما في عمان يوجد أيضا أنواع من النفط الثقيل اللي يتطلب تقنيات معينة لاستخراجه وهذا مكلف عادة
أكثر كلفة
من النفط الخفيف اللي ربما لا يحتاج أي تعزيز أو أي تقنية لاستخراج هذا النفط. هناك عدة تقنيات لمساعدة النفط أو استخراج هذا النفط من باطن الأرض وكلها تندرج تحت هل هذا التقنية يعني من الناحية الكلفة الاقتصادية مجدية أو لا. لأنه الآن نحن نتكلم عن تقريبا قرن ونص من هذه الصناعة صناعة النفط. التقنيات يعني تقدمت وتعددت فيبقى السؤال الكمية ومع هذه الكلفة هل يجدي إنتاجه ونذهب إلى المرحلة التالية وهي مرحلة التطوير.
عجيب. ممكن تعطيني لمحة عن هذه التقنيات؟
نعم طبعا في عمان أتوقع في نماذج كثيرة. هذه التقنيات المعززة لإنتاج النفط أو استخراج النفط مثل الضخ بالبخار اللي إذا عندنا نفط ثقيل عادة يحتاج قوة لدفع من باطن الأرض إلى السطح فيتم ضخ أو حقن بخار نوعا ما للتسييلة أو تقليل كثافته ومن ثم ودفع إلى الأعلى. فيه الحقن عن طريق الحقن أو ضخ الماء، إعادة ضخ الماء إلى باطن الأرض لرفع ضغط المنطقة، وأيضا مما يدفع أو يؤدي إلى خروج النفط في البير. هناك ضغط أو حقن الغاز أيضا لتقليل كثافة النفط ومساعدة النفط للخروج إلى أعلى. وأيضا هناك تقنيات تعزز خلني خليها سحب النفط من البير نفسه إلى أعلى. هناك عدة في مضخات النفط، عدة أنواع من المضخات اللي تساعد على رفع النفط من مستوى المكمن النفطي إلى السطح. فهذه تعتبر تقنيات يعني ليست جديدة، ومعمول بها في كثير من الشركات وحقول في العالم.
كثير من شركات النفط أصلاً أو شركات استخراج النفط هي أصلاً تطور هذه هذه التقنيات أو مسؤولة عن تطوير هذه التقنيات. أتصور يرجع هذا إلى أنه يعني طبيعة الجغرافيا أساسا مختلفة من كل مكان إلى مكان آخر. فما ممكن تستخدم نفس التقنية اللي موجودة في أمريكا تستخدمها هنا في عمان، أو يعني ممكن لكن بتحتاج أنك أنت تطوعها للبيئة هنا.
نعم طبعا توافر التقنيات ربما ليست في عمان، وجود الشركات العالمية في عمان طبعا ساعد لنقل هذه التقنيات وهي الخبرات في صناعة النفط. ربما التقنية نعم تطبق في جزء من العالم، ولكن نفس الشيء تطبق في عمان. تطبيقات هذه التقنية تعتمد على مثل ما ذكرت على نوعية المكمن، العمق. في آبار في عمان الآن نحفر إلى عمق 6000 متر تحت الأرض مستهدفين الغاز. نحفر أيضا الحفر الأفقي.
إيش الفكرة من الحفر الأفقي؟
هذه التقنية كانت يمكن قبل قرابة 30 سنة حديثة، ولكن عمر هذه التقنية الحين فوق 30 سنة. الحفر الأفقي نحفر عموديا لكيلو ولا كيلو نص، ومن ثم نحفر أفقيا ل 2000 متر 3000 متر. لماذا هذا الحفر؟ لأنه في طبقات الأرض ربما هناك طبقات دقيقة نحتاج لإنتاج النفط منها لعمل هذا البير أفقيا، وهذا يزيد من إنتاجية البير. بمعنى لو حفرنا بير عمودي ربما ينتج 10% مقارنة مع البير الأفقي. فلذلك هذه التقنية تستخدم كثير في سلطنة عمان وفي العالم، اللي تقلل التكلفة وأيضا تعزز الإنتاج.
عجيب.
فتعتبر تقنية ليست حديثة يعني.
لطيف لطيف. مع هذا التوجه الآن العالمي تجاه الطاقة النظيفة، إيش وضع شركات استخراج النفط؟ كيف تتواكب مع هذا التوجه العالمي؟
نعم ربما ننظر نظرة عام وأشمل. ربما هذه النقطة تندرج تحت المخاطر البيئية والتوجهات الحديثة والجديدة للحد من التغيير المناخي، ولكن هناك عدة مخاطر أخرى في تواجه الصناعة. إذا رجعنا إلى تحديات المناخ، طبعا هناك عدة توجهات سياسات للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون، والتي تسبب الاحتباس الحراري ومن ثم رفع درجة حرارة الكون وإذابة الجليد والتأثير على الحياة. هذا هو السيناريو أو الحقيقة وراء
السياسات
التغيير المناخي. طبعاً بالفعل بحكم شركات إنتاج والنفط والغاز هي تنتج النفط تنتج الغاز، وهذا النفط والغاز يستخدم لاستخدامات ربما استخدامات تزيد من انبعاثات الغاز أو انبعاثات الغاز الدفيئة. فالآن شركات الإنتاج تقوم بتحديد مساراتها واستراتيجياتها نحو التعاطي مع هذه السياسات ومع هذه المخاطر. طبعا سوف يستمر إنتاج النفط والغاز مثل ما ذكرت، لأن الحاجة إلى النفط والغاز لا زالت موجودة وستظل موجودة إلى عقود قادمة. ولكن السؤال هو كيف تستطيع هذه الشركات أن تنتج النفط والغاز بكربون أو انبعاثات أقل؟ وهناك عدة استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف. في عمان ربما نذكر الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى الطاقة إلى الحياد الصفري، والتحول المتدرج إلى الحياد الصفري، وذكر بعض هذه المحاور بعض هذه الاستراتيجيات. ولكن أمام شركات النفط والغاز عدة خيارات لتقليل الانبعاثات الكربون من عملياتها. أولا تعزيز كفاءة الطاقة، استخدام الطاقة لتوليد الكهرباء وأيضا في المعدات التشغيل والعمليات. ثانيا استبدال الغاز الذي يستخدم لتوليد الكهرباء لتشغيل العمليات بالطاقة الشمسية، بحيث يتم توفير الغاز أو عدم حرق الغاز وزيادة الانبعاثات الكربونية. ثالثا استخدام تقنيات الالتقاط واحتجاز الكربون، بمعنى إذا عندك عمليات وهذه العمليات أو المصانع فيها انبعاثات غاز الكربون، هناك تقنيات تساعد على التقاط هذا الكربون ومن ثم استخدامه في عدة استخدامات، ولكن هذه التقنية لا زالت مكلفة اقتصاديا. الخيار الرابع هو ربما إذا بالإمكان استحداث بدائل لاستخدام الديزل أو الوقود الحفوري اللي يتم استعماله في العمليات، مثل الهيدروجين والبايوفيولز الوقود الحيوي وغيره. وخامسا ربما التشجير، ربما هذه فكرة غريبة، ولكن التشجير هو يساعد على امتصاص
الكربون.
لأنه عادة ينظر الهدف الأسمى من أو الهدف اللي وضعته سلطنة عمان 2050 للوصول للحياد الكربوني معناه تحقيق توازن بين ما يتم إنتاجه وما يتم من خلاله من انبعاثات كربونية مقابل معالجة أو التخلص من الكربون. التشجير يلعب دور في التخلص من الكربون.
لطيف.
فهذه الموازنة جزء من الدور التي سوف تقوم به الشركات النفط والغاز تحقيق هذه الموازنة. صحيح لا يتأتى إنتاج النفط والغاز إلا بانبعاثات كربونية، ولكن
هذا أمر حتمي.
حتمي. ماذا سوف أقوم للحد أو لاستبدال هذه الانبعاثات بعملية أخرى لامتصاص هذا الكربون؟ نعم.
إلى أي درجة كل هذه الخيارات أو كل هذه الخيارات أمام شركات النفط أنها تقلل من، يعني مثلا التشجير؟ أي نعم، نعم نظريا النباتات تمتص، ولكن إلى أي درجة؟
طبعا أمام شركات النفط والغاز من وجهة نظري ثلاث حلول اللي تقدر تحقق فيها خفض للكربون. المحور الأول التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة والتقليل من أو إزالة الحرق الروتيني للغاز بما يسمى الفليرينج، وأيضا استبدال المحركات والضغطات والمعدات التي تستخدم الغاز إلى 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 كهرباء، وهذه الكهرباء يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة. في هذه الأمور سوف تقلل شركات إنتاج النفط والغاز الكمية أو الكثافة الكربونية المنتجة من عملياتها.
ممتاز ممتاز. زين، الآن هذا الاستكشاف،
نعم.
إيش يصير بعد الاستكشاف؟ خلاص اكتشفنا كميات تجارية، إيش يصير فيما بعد؟
نعم، حلو. طبعا عملية الاستكشاف تنتهي بمثل ما ذكرنا بالإعلان التجاري بوجود كميات تجارية من النفط والغاز أو الغاز، ومن ثم تبدأ مرحلة التطوير، وهذه المرحلة تشمل عادة عمل دراسات مستفيضة، عمل دراسات فنية وهندسية للمنطقة، وأيضا كيف سيتم استخراج هذا النفط، وعمل دراسات هندسية للمشاريع التي سوف تقوم لإنتاج هذا النفط، وعادة تأخذ من 3 إلى 6 سنوات أيضا أو 7 سنوات، يعتمد على حجم المشروع. في مشاريع ضخمة، وعندنا تجارب في سلطنة عمان من هذه المشاريع عادة تمتد إلى غاية 6 سنوات بحكم التنفيذ، عملية التنفيذ ووقت التنفيذ يأخذ 4 سنوات، ومن ثم بعد انتهاء مرحلة التطوير يبدأ الإنتاج والتشغيل.
خلال هذه المدة ما يكون فيها أي إنتاج؟
عادة لا يوجد، ربما هناك دراسات تقييمية أخرى أو حفر آبار تقييمية لزيادة فهم التكوينات
والطبيعة
والتكوينات الجيولوجية الطبيعية، ولكن هي عبارة عن استعمال ما تم تجميعه من بيانات ومعلومات في المرحلة السابقة، وعمل تحاليل فنية اقتصادية، ومن ثم وضع خطة لتطوير هذا الحقل.
ممتاز.
ومن ثم يتم إنشاء المشاريع على الواقع، ويبدأ المشروع ويبدأ التشغيل.
ممتاز. هذه المرحلة طبعا اللي فيها الحفر، الحفر لاستخراج استخراج النفط وغيرها.
صحيح. انديد، بالفعل طبعا التشغيل يبدأ بأول ضخ للنفط أو للغاز من هذاك المشروع، وعادة في مرحلة التطوير، مرحلة التطوير هي التي تستنفذ رأس المال الكبير. يعني التكلفة الرأسمالية عادة في خلال هذه السنوات تكون عالية جدا، بحكم تنفيذ هذه المشاريع الضخمة يحتاج إلى 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 رأس مال كبير، وربما ضمن فترة التطوير تقوم الشركة بحفر الآبار التطويرية استعدادا لمرحلة الإنتاج. فيبدأ التشغيل، وفترة التشغيل تمتد لعدة سنوات على حسب على وفق اتفاقيات المعمول بها باتفاقيات الشراكة بين الحكومة والشركة المشغلة.
ممتاز ممتاز. طيب، إذا جينا نتكلم عن التحديات اللي تواجه هذه الصناعة، صناعة النفط والغاز، إيش هي التحديات اللي ممكن نتكلم عنها؟
نعم، عدة تحديات ربما نصنفها على 4 فئات أو محاور. المخاطر الفنية، والتي تتعلق بعدم القدرة على الإنتاج الكميات المطلوبة بسبب عدم الفهم الكامل للتكوينات الجيولوجية أو الأعطال الفنية للمنشآت، أو عدم وجود تقنية معينة تساعد على استخراج هذا النفط أو الغاز. فهذه عادة تنصب تحت الأمور الفنية. والفئة الثانية هي المخاطر الاقتصادية والتجارية، ربما أهمها أسعار النفط، تذبذب أسعار النفط، وأيضا تكلفة التقنيات أو العمليات، هل هي مكلفة جدا أو أن نستطيع أن نستمر في التشغيل، وأيضا الشؤون التجارية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركة. الفئة الثالثة هي المخاطر التي تتعلق بالبيئة، وذكرناها سابقا، وهي التحدي الحالي التي تواجه الصناعة، كيف نستطيع أن نتعاطى مع التوجهات والسياسات التغيير المناخي. ورابعا هي المخاطر الجيوسياسية، والتي عادة تؤثر بسلسلة إمدادات النفط والغاز، وعادة تتعلق بظروف ظروف المنطقة، هل هي تساعد على استمرارية أو ديمومة العمل والإنتاج أو لا. فعادة هذه المخاطر التي تواجه الصناعة، ولكن مع كل هذه المخاطر وبحكم الخبرة الطويلة، الحكومة والشركات العالمية اكتسبت الخبرة في كيفية التعاطي مع هذه المخاطر والتعامل معها.
على مسألة التحديات الجيوسياسية حمد، اليوم على سبيل المثال هناك في صراعات وحروب في المنطقة، ولكن رغم ذلك سعر النفط منخفض أو ينخفض. إيش السبب؟ إيش السر؟ يعني نتوقع أن السعر يرتفع بحكم أن هذا تحدي وراح يجبر كثير من يعني المشتغلين في القطاع هذا أنه يرفعوا يرتفع سعر النفط.
نعم صحيح، ما نراه في أسواق النفط حاليا نوع ما غير منطقي، ولكن هناك أساسيات لأسواق النفط من ناحية العرض والطلب، وأيضا أمور لا نستطيع التكهن بها أو قياسها ومراقبتها. طبعا من ناحية المخاطر أو العوامل الجيوسياسية هي مرتبطة بعملية قطع الإمدادات أو عمل خلل في سلسلة إمدادات النفط، وهذا بحد ذاته سوف يربك السوق، يربك الطلب والعرض، ويتغير السعر. ولكن عادة هناك أساسيات طلب والعرض في أي سلعة. وأيضا نقطة أخرى في أسواق النفط والغاز في عامل المخزونات التجارية. هناك مخزونات تجارية في الصين وفي الولايات المتحدة وبعض الدول، وهذه تلعب دور في عدم فهم طلب والعرض. فليس كل طلب للنفط هو عبارة عن استهلاك لهذا النفط، ربما يستخدم لتعبية مخزون معين، وهذا المخزون سوف يتم ضخه في أوقات ذروة السعر. فإذا إذا 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 تدرس الطلب والعرض ربما لن تفهم هذه المعادلة، لأن المخزون يلعب دور مهم في هذه المعادلة. عادة القراءة التحليلية لأسواق النفط تذهب لقراءة الطلب طلب عادة في دول المستهلكة للنفط مثل أمريكا والصين والهند، ثلاث كبرى الدول المستهلكة للنفط، وقياس نمو قياس معدل نمو الاقتصاد في هذا البلد، أي انكماش أو أي ركود في هذه الدول سيؤثر على أسواق النفط ومن ثم الأسعار. ومن ناحية العرض هو الإمدادات مثل ما ذكرنا، العوامل الجيوسياسية وأيضا الأعطال الفنية القوية و تسبب خلل في 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 الإمداد. فهذا العرض والطلب ينظر لها من المنظور، وهي معادلة صعبة لأن النفط هي سلعة على مستوى العالم تباع وتشترى، فضبط هذه السلعة على مستوى عالم العالم ربما تكون صعبة.
هناك من يقول إنه يعني بعد 70 سنة، بعد 100 سنة بنصير ما نحتاج إلى نفط. إلى أي درجة هذا الكلام مقبول أو منطقي أو حقيقي، ممكن نصدقه أو لا؟
نعم، طبعا هذا الكلام نفس الشيء أنا سامعه لما دخلت الجامعة، لا تخصص نفط وغاز لأنه بينتهي، والحين بعدنا نتكلم نفس الموضوع.
ما زلنا.
ولكن النفط والغاز ككميات موجودة، ما الذي سوف يحكم الموضوع هو سعر النفط والغاز أو وجود طلب، وهو مرتبط بالسعر. إذا ما عندك طلب، أنت عندك بضاعة، عندك سلعة، لا يوجد سوق للبيع، فانتهت السلعة.
صح.
ولا يعني تلك السلعة انتهت ونفدت، ربما موجودة لكن لا يوجد لها سوق أو تكلفتها يعني غالية جدا للإنتاج. فمن وجهة نظري النفط والغاز سيظل موجود، التفاوت أو حجم الطلب سيتغير مدى على مدى تفاوت السعر، وأيضا وجود السوق الذي سوف يتأثر بمعطيات أو السياسات التغيير المناخي من ناحية يعني تمويل المشاريع ستواجه صعوبة، من ناحية تصدير النفط والغاز سيواجه صعوبة، تحتاج إلى تشريعات وإلى تراخيص معينة. فهذا سيحدد أو سيحدد من 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 السوق، وأيضا سيرفع القيمة ربما قيمة الإنتاج. ولكن الكميات الموجودة والاستكشافات المستمرة في عمان وخارج عمان مستمرة، وتزيد من نسمع كثير عن استكشافات جديدة للغاز والنفط في دول العالم. فالبحث وراء المكامن النفطية مستمر في العالم.
لذلك الحديث عنه هذا السوق ينتهي أو هذه الصناعة تنتهي، أعتقد ما زلنا بعيد جدا جدا يعني.
نعم، أتوقع كذلك. مزيج الطاقة، هي مصادر الطاقة هي عبارة عن مزيج من مصادر مختلفة، النفط والغاز اثنين منهم، ولكن هناك الفحم، هناك الطاقة المتجددة، هناك الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، والكثير من القراءات والتحاليل وأيضا الدراسات تقول أن نحتاج في ضوء النمو الاقتصادي وفي العالم نحتاج لكل هذه المصادر بما فيها الوقود الأحفوري. ولكن الوقود الأحفوري يحتاج إلى عمل لتقليل البصمة الكربونية من الإنتاج.
هو هذا التحدي البيئي اللي تكلمنا عنه. حتى مع ظهور السيارات الكهربائية، هل ما زلنا نحتاج النفط؟
سؤال بديهي، وأتوقع الكثير من اللي يتابع في وسائل التواصل وأيضا مهتم في هذا المجال، وربما الكثير من اشترى سيارات كهربائية
أو قربها
وتابعها. طبعا صحيح من استخدامات منتجات النفط هي السيارات، ولكن ليست الوحيدة، من ليست القطاع الوحيد المستخدم لمشتقات النفط ومنتجات النفط، هناك قطاعات أخرى. سيارات الكهربائية أتوقع هناك توجه لاقتناء السيارات الكهربائية، ولكن أيضا هناك تحديات للسيارات الكهربائية من ناحية التكلفة، من ناحية البنية التحتية. لا زالت السيارات الكهربائية تصنيعها تعتمد على دعم حكومي، وأيضا هناك أمور فنية من ناحية حجم وقدرة السيارة لقطع مسافات طويلة، ولكن سوف يتم معالجة ربما أغلب هذه التحديات، وسينمو قطاع السيارات الكهربائية. ولكن في الواقع، وهذه من وجهة نظري، لن يتم استبدال السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ليش؟
إذا ذكرنا بالأرقام، عادة إذا تحط هذه الآراء في حقيقة الأرقام، ربما تكتشف لازلنا نحتاج وسوف نستعمل السيارات التقليدية.
إيش تقول الأرقام؟
الأرقام تقول الأرقام نمو نسبة السيارات الكهربائية، إنتاج سيارات الكهربائية من إجمالي السيارات التي تم تصنيعها العام الماضي أو 2022 الإحصائية اللي معي، تقدر ب 9% فقط. طبعا صحيح في نمو في نسبة إنتاج سيارات كهربائية بالمقارنة مع إجمال السيارات المنتجة أو المصنعة، هذه نقطة. نقطة ثانية، عدد السيارات الموجودة في الطرقات في العالم قرابة المليارين سيارة، وعدد السيارات الكهربائية حتى الآن هي قرابة 40 مليون. فاثنين بالمئة فقط في الوقت الحالي هي سيارات كهربائية. طبعا ربما في أوروبا في توجه في نمو أكثر بسيارات كهربائية بحكم البنية التحتية المعززة وأيضا التشريعات والدعم الحكومي، ولكن هناك سيارات تقليد، هناك سيارات تعمل بالوقود الأحفوري. هذه نقطة. نقطة أخرى، استهلاك السيارات من الوقود أو خفض السيارات الكهربائية للوقود يعتبر شيء بسيط جدا، ربما سيقلل فقط نمو الطلب على النفط. الطلب على النفط سوف ينمو سنويا، يعتمد طبعا على حسب أي تصور نحن ننظر، هل ننظر إلى التصور المتشدد بمعنى أن نحتاج إلى تشريعات قوية لنلتزم بالخفض الكربوني ونقلل الكربون من الإنتاج والاستهلاك، لكن إذا نظرنا إلى الوقت الحالي وإلى السيناريو الحالي، النفط سينمو. مقدار النمو، ربما السيارات الكهربائية ستقلل هذا النمو، المقدار النمو فقط، وليس التعويض أو استبدال النفط، الطلب عن النفط الحالي. فمن وجهة نظري السيارات الكهربائية هي ربما ستجوب الشوارع، ولكن تحتاج مدة أطول من ما هو معلن عنه لتصبح هي السيارة السائدة في الطرقات.
ممكن اللي يسمع هذه الحلقة بيقول أكيد إنه شخص مشتغل في قطاع النفط، أكيد إنه بنسمع منه هذا الكلام. إيش اللي ممكن يخلي هذا الكلام أكثر إقناعاً؟
أكثر إقناعاً
يعني لو جبنا إيلون ماسك هنا اليوم أكيد بيقول كلام مختلف.
صحيح. بزنس توكس، يعني
بزنس توك.
إذا تصاحب شركة طبعاً أو أنت كمستخدم فردي تنظر إلى وش الكلفة الاقتصادية، ما قيمة هذه السيارة مقارنة بالسيارة التقليدية، هذا واحد. ثانيا إذا 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 الشخص مؤمن بحقيقة التكاتف والتلاحم لأجل هدف خفض الكربون، بمعنى أن كل سيارة حاليا، سيارتك تقريبا تنتج يعني قرابة 5 طن سنويا، فهل مستعد أنت أنك لهذا الغرض فقط بغض النظر عن الأمور المالية، أن هدفك بسبب مساهمتي في خفض الكربون بتخلى عن السيارة التقليدية وبأشتري سيارة كهربائية؟ ربما في ناس مؤمنين بهذا الهدف فهو الدافع الرئيس، ولكن حاليا الدافع الرئيس لشراء سيارة كهربائية هو الكلفة. إذا في دعم للسيارات الكهربائية أكيد سيكون هناك تزايد في شراء السيارات الكهربائية. فهذا من وجهة نظري العاملين الرئيسيين، الدافع الذاتي والإيمان الذاتي بأن مساهمتي في خفض الكربون لها دور كفرد، وأيضا الكلفة لشراء هذه السيارة.
جميل جميل. كيف شايف مستقبل قطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة مع وجود كل هذه التحديات اللي تكلمت عنها؟ نعم. خصوصا التحديات الجيوسياسية.
نعم. طبعا إذا ما نظرنا إلى التوجه العالمي مثل ما ذكرت في عدة مسارات، في عدة توجهات لكيفية التعاطي، كيفية تعاطي الشركات إنتاج النفط والغاز لمخاطر التغير المناخي وسياسات التغير المناخي. في سلطنة عمان هناك عدة شركات عالمية تستثمر في عمان وتشغل مناطق امتياز، وهي مرتبطة أيضا بمنظومة العالمية لهذه الشركة من ناحية توجهاتها الاستراتيجية. ولكن ما أستطيع أن أقوله هو الاستثمار في قطاع النفط والغاز لا زال مستمر. الاستثمار في قطاع النفط والغاز هو يعتبر الأكبر من ناحية الحجم السوق والاستثمار في مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى. ربما هناك مشاريع قائمة حاليا وستقوم في مشاريع الطاقة المتجددة، ولكن لا زالت أقل بكثير عن قيمة المشاريع الاستثمارية في النفط والغاز. فالاستكشافات مستمرة، ولكن ربما نوعية الشراكات التي سوف تقوم في الدول ربما سوف تتغير بحكم الإجراءات وبعض التشريعات التي تتعلق بسياسات الكربون في بعض الدول. ولكن سيستمر العمل في النفط والغاز مثل ما ذكرت لك، لأن الحاجة للنفط وكسلعة متداولة هي قيمة جدا، يعني بغض النظر عن التذبذب والتفاوت في سعر النفط العالي، ولكن هي تعتبر من أكثر السلع مبيعا وتداولا.
جميل جميل. قبل ما نختم هذه الحلقة، حاب تضيف حاجة؟ في حاجة عندك تشعر أنك تريد تشاركها الجمهور؟
ربما نذكر نموذج سلطنة عمان في تنمية هذا القطاع. طبعا قبل ربما إذا كنا في التسعينيات 1990 أو 2000 هناك منتج واحد للنفط والغاز وهي شركة تنمية نفط عمان. بعد 2000 أو الآن حنا نتكلم عن وجود 18 شركة مشغلة عالمية ومحلية يقوموا بالاستكشاف والإنتاج في 36 منطقة امتياز في عمان. وهذه وهذه الشراكات أو استثمارات تقوم على وفق اتفاقية الشراكة الاستكشاف وشراكة الإنتاج ومشاركة الإنتاج. وهذا التشارك أو الشراكات في الاستثمار في مناطق الامتياز له ميزة أو له أهمية بالنسبة لجميع الأطراف، سواء حكومة أو المستثمرين في هذه الشراكة في الشركة، من ناحية تقليل المخاطر، التكلفة العالية، قلب التقنيات وتبادل والاستفادة من التقنيات الموجودة في مختلف العالم، وتقليل بصفة رئيسية تقليل التكلفة وتقليل المخاطر هي اللي الفائدة المهم الأهم في من الشراكات. ونموذج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج يقوم على هذا النوع. هناك شراكات مناطق امتياز تقوم الشركة بالتشغيل وإدارة العمليات، وفي مناطق امتياز وأصول تكون فيها الطرف المشارك فقط وليس الذي يقوم بالعمليات، وربما هذا يميز شركة أوكيو للإنتاج للاستكشاف والإنتاج، أن عادة ما يتم تعيينها من قبل الحكومة لممارسة حق المشاركة، حق الحكومة للمشاركة في مناطق الامتياز بعد الإعلان التجاري. هناك فترة عادة بعد الإعلان التجاري بعد مرحلة الاستكشاف يتم تجديد الشروط والأحكام التجارية بين الحكومة والمساهمين أو الشركة. فالشراكات في الاستثمار في مجال النفط والغاز في عمان تعتبر نموذج لقيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد. والآن في قطاعات أخرى مثل قطاع التعدين والطاقة المتجددة حذو قطاع النفط والغاز من ناحية إيجاد الشراكات وتفعيل هذه الشراكات وتفعيل المناطق الامتياز.
عجيب عجيب عجيب، شكرا لك حمد الوهيبي، ما قصرت، معلومات مهمة في قطاع النفط والغاز، شكرا على وقتك.
شكرا جزيلا أخي سالم والأخوان، ونتمنى لكم يعني المزيد من التقدم والتوفيق في بودكاست قفير. شكرا،
جزاك الله خير. والشكر لكم على متابعة هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم الحلقات أولا بأول. إلى اللقاء.
استمعتم إلى بودكاست قفير من إنتاج شبكة قاف. تابعونا وتفاعلوا معنا على حساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، أو تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني في توصيف الحلقة.